بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
ومنها
ومن صفات علماء الآخرة، نعم،
أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا.
طبعا إخواننا، كما ذكرنا سابقا في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن العالم يدخل على السلطان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يدخل هو في أمر نفسه، والله هو الآن يطلب ذلك، يتشوف إلى ذلك، لأن الدخول على أهل الدنيا عموما وعلى السلاطين خصوصا من أسباب الفتنة للعالم. نعم.
بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه، فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين.
طبعا يعني كمال ومنصب ودفع ضرر وربما تعريض للفتنة لو لم يقترب منهم وهكذا.
والمخالط لهم لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة. ويجب على كل متدين الإنكار عليهم وتضييق صدورهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم، فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدري نعمة الله عليه،
يصير هو الآن يستصغر نعمة الله عليه لأنهم يمتلكون من الدنيا ما ليس عنده،
أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا لهم، أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم، وذلك هو البهت الصريح، أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم، وذلك هو السحت. وسيأتي في كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين وما لا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها. وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور، وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط
لدينهم، فلا يقتربون من مواضع الفتن. طبعا إخواننا، إذا الإنسان حسنت نيته وصلح شأنه واستطاع أن يضبط نفسه وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالمعروف، فهذا أمر حسن لا إشكال فيه.
وقال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، يعني من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى. قيل: أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. وقال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء أمناء الرسل على عباد الله تعالى ما لم يخالطوا السلاطين، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم. رواه أنس. وقيل للأعمش: ولقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك، فقال: لا تعجلوا، ثلث يموتون قبل الإدراك، وثلث يلزمون أبواب السلاطين فهم شر الخلق، والثلث الباقي لا يفلح منه إلا القليل.
سبحان الله.
ولذلك
الآن متعلمون كثر، لكن من الذي ينفع الأمة؟ هم قلة قليلة من الذين يعطيهم الله عز وجل بداية فرصة الحياة، ويهيئ لهم إمكانيات الثبات، ويحفظهم من الفتن، ثم بعد ذلك يرزقهم العلم النافع مع الإخلاص، مع التربية، مع التزكية. لذلك لا يصفو من طلبة العلم إلا القلة الذين استجمعوا هذه الصفات.
ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص.
لماذا لص؟ لأنه يسترق من دنياهم. لذلك قلنا إذا الإنسان يدخل على أهل الدنيا ينبغي أن يكون زاهدا في دنياهم، حريصا على دينه، يعطيهم ولا يأخذ منهم.
وقال الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار العلماء الذين يأتون الأمراء، وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء.
ما شاء الله. لا، العمال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مكحول الدمشقي رحمه الله: من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقا إليه وطمعا فيما لديه خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه.
إذا ليس المراد مطلق اللقاء، مطلق الصحبة، مطلق الزيارة، وإنما تملقا واسترضاء له وموافقة له على الباطل وما شابه ذلك.
وقال سمنون: ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد.
أين هو؟
فيسأل عنه فيقال هو عند الأمير. قال: وكنت أسمع أنه يقال: إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم، حتى جربت ذلك. إذ ما دخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج، فأرى عليها الدركة، وأنتم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه، ولوددت أن أنجو من الدخول عليه كفافا، مع أني لا آخذ منه شيئا ولا أشرب له شربة ماء. ثم قال: وعلماء زماننا شر من علماء بني إسرائيل، يخبرون السلطان بالرخص وبما يوافق هواه، ولو أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم عليه، وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم. وقال الحسن: كان في من كان قبلكم رجل له قدم في الإسلام وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن المبارك عنا به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: وكان لا يغشى السلاطين وينفر عنهم. فقال له بنوه: يأتي هؤلاء من ليس هو مثلك في الصحبة والقدم في الإسلام، فلو أتيتهم؟ فقال: يا بني، آتي جيفة قد أحاط بها قوم، والله لئن استطعت لا أشاركهم فيها. قالوا: يا أبانا، إذا نهلك هزالا. قال: يا بني، لأن أموت مؤمنا مهزولا أحب إلي أن أموت منافقا سمينا. قال الحسن: خصمهم والله، إذ علم أن التراب يأكل اللحم والسمن دون الإيمان. وفي هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لا يسلم من النفاق البتة، وهو مضاد للإيمان. وقال أبو ذر لسلمة: يا سلمة، لا تغش أبواب السلاطين، فإنك لا تصيب شيئا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه. وهذه فتنة عظيمة للعلماء، وذريعة صعبة للشيطان عليهم، لا سيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشرع، إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين، ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن ويخوض في الثناء والإطراء، وفيه هلاك الدين. وكان يقال: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا.
إن هذا شأن العالم أخواننا.
فإذا طلبوا هربوا. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسن: أما بعد، فأشر علي بأقوام أستعين بهم على أمر الله تعالى. فكتب إليه: أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم.
سبحان الله، أهل الدين لا يريدونك، وأهل الدنيا لا تريدهم أنت، لأنهم يريدون أن يأخذوا منك دنياك.
ولكن عليك بالإشراف، فإنهم يصونون شرف
الأشراف.
ولكن عليك بالأشراف، فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة. هذا في عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان أزهد أهل زمانه، فإذا كان شرط أهل الدين الهرب منه، فكيف يستنسب طلب غيره ومخالطته؟ ولم يزل السلف العلماء مثل الحسن والثوري وابن المبارك والفضيل وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون في علماء الدنيا من أهل مكة والشام وغيرهم، إما لميلهم إلى الدنيا، وإما لمخالطتهم السلاطين. ومنها ألا يكون مسارعا إلى
الإخوان الكارم، يعني وهؤلاء العلماء الذين كان هؤلاء الكبار يتكلمون عنهم، ربما كانوا بالنسبة لنا من كبار الأولياء، لكن كانوا يحتاطون في ذاك الزمان من هذه العيوب وهذه النقائص، ويرون أنها خلل في حق العالم والرجل الصالح. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.